ها؟
لا ماشي، لكن عشان ترفع القلم في دول.
ايه ما ادري خربان ال
لا سبحان الله، الحريم يسمعون بث مباشر
ايه
يسمعون
سبحان الله
يستفيدون.
صح. لا بس اليوم اظن في شغاله. ايه اليوم كان في يا الله استغفر الله بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وصلنا عند حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان السلام، ولو شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. هذا الحديث في سنده سماك بن حرب عن حنش عن علي. سماك بن حرب صدوق اختلط بأخره، وحنش متكلم فيه، لكن كما ترى الحديث قواه بن المديني كما نقل ابن عبد الهادي، قال ابن المديني سناده صالح وحسنه الترمذي. فمثل هذه الأحاديث التي في أسانيدها رواه ضعفهم ليس شديدا، ثم ترى بعض الأئمة المتقدمين يمشون الحديث، خاصة معنى الحديث متفق عليه بين أهل العلم، فمثل هذا يعطي الحديث قوة. وأما الشاهد الذي ذكره هنا ففيه مسلم بن كيسان هو ضعيف جدا، فهو ضعيف جدا، يكفي في هذا حديث علي رضي الله عنه. وهذا الحديث كما ترى فيه طريقة القضاء: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. فهذا من تمام العدل، بهذا يقام العدل. وذكر في الشرح عندك مسألة: إذا سكت المدعى عليه، المدعي أدلى بالبينة، ثم المدعى عليه سكت، هنا الأصل الإخوة أنه يقضى عليه بالنكول ويكون الحق للمدعي، هذا هو الأصل. وذكر عندك بعض الأقوال الأخرى أن اليمين ترد على المدعي لأن جانبه يقوى، وقد مر معنا في بعض المناسبات أن اليمين تكون مع من هو أقوى جانبا، مثل القسامة مثلا. يعني القسامة المدعي هو الذي عنده اليمين، له حق اليمين لأن جانبه قوي بوجود اللوث والشبهة كما مر معنا. وكذلك في اللعان مثلا، أن الأصل أن اليمين تكون للمدعى عليه، أن هو الأقوى. الآن هذا يأتي بشيء على خلاف مثلا الظاهر، فالشرع أعطى المدعى عليه اليمين حتى يدافع عن نفسه، ولا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أو رجال دماء قوم وأموالهم. لكن إذا سكت وعنده حق اليمين فهذا يدل على أن لا حق له، أو لا أن هذا الذي قاله المدعي صواب. لكن بعض العلماء قال ترد اليمين على المدعي فيحلف المدعي، وبعضهم قال يجبر المدعى عليه على اليمين، أو يعترف أنه لا، أو أن البينة صحيحة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن القاضي يعني ينظر في القرائن، فإذا رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل هذا، وإلا مشى على الأصل وقضى بالبينة ولم يلتفت إلى المدعى عليه ما دام أنه سكت. أيضا من مسائل هذا الحديث كما ذكر عندك القضاء على الغائب، مسألة القضاء على الغائب، أي ذكر ابن قدامة في المجلد 14 في المغني صفحة 93. طبعا هنا الإخوة حتى نفهم المسألة، المقصود بالغائب يعني ليس الغائب عن مجلس الحكم، لا، وإنما الغائب عن البلد، يعني لا يوجد هذا الرجل في هذا البلد، غير موجود في هذا البلد. والآن إلى متى ينتظر صاحب الحق؟ جاء عنده بينة وطالبه بهذه الأرض وفلان مسافر، فهل يجوز القاضي أن يقضي للمدعي هنا على خصمه بدون حضور الخصم؟ هذه المسألة. أما إذا كان الإخوة في البلد، إذا كان حاضرا في البلد قال أو قريب منه، فلا يقضى عليه قبل حضوره في قول أكثر أهل العلم. قال بعض أصحاب الشافعي في وجه أنه يقضى عليه في غيبته، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم دام أنه في البلد يرسل إليه، وهذا يوجد الآن في المحاكم يسمونهم المحضرين أو كذا، يذهبون يرسلون أو يعني ينزل إعلان أو بالقضية حتى يأتي. لكن هنا المسألة إذا كان الخصم في بلد آخر، غائب في بلد آخر، فهنا الذي عليه جمهور العلماء، الذي عليه جمهور العلماء، نعم، هو مذهب. وطبعا أيضا المسألة نسينا نذكر هي تتعلق بحقوق الآدميين، أما الحدود الشرعية فكما يذكر أهل العلم بناها على المساهلة والإسقاط، يعني فلان سرق ولكن لا يوجد في هذا البلد، كيف نقضي عليه؟ ما يقضى عليه إلا إذا رجع إلى البلد، لكن الكلام هنا على حقوق الآدميين. فالذي عليه جمهور العلماء أنه يصح القضاء على الغائب، هذا قول جمهور العلماء، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وبوب عليه البخاري من قول ابن شبرمة، ونعم نقل ابن القاسم عن مالك تفصيل في المسألة، لكن أنكر ابن الماجشون هذا التفصيل وذكر أن الذي عليه الإمام مالك وحكام أهل المدينة وعلماء أهل المدينة الحكم على الغائب في جميع الأشياء بدون تفصيل. وخلافا للحنفية في هذا الباب، خلافا للحنفية، نعم، قالوا لا يقضى على الغائب، يعني من هرب أو استتر ببلد، يعني قالوا لا يقضى عليه حتى يأتي، يمكن يكون عنده بينة. والجمهور الإخوة يعني يقولون لو ترك القضاء على الغائب لكان ذريعة إلى إبطال الحقوق. هذه مسألة مهمة، يعني تعليل قوي، لو ترك القضاء على الغائب لكان إبطالا أو لكان ذريعة إلى إبطال الحقوق، وهذا قد جاء ببينة عادلة، والآخر قد غاب وتأخر، فيقضى لصاحب البينة، يقضى لصاحب البينة. وطبعا يقولون الإخوة إذا رجع مثلا هذا الذي حكم عليه يعني غيابا، إذا رجع فيقولون أنه يعني إذا من حقه، إذا كان عنده بينة أخرى تبطل بينة الأولى فمن حقه أن يدلي بها، وإذا جرح الشهود الذين جاء بهم المدعي وكان هذه كانت هذه أو كان هذا الجرح يعني صحيحا يعني يتعلق بما قبل أداء للشهادة، فيعني يحكم له يعني ينظر في القضية مرة أخرى. لكن الآن نحن في هذا الوقت الآن ويريد حقه وهذا غائب في بلد آخر، فإذن يعني يقضى أو يحكم على الغائب. فإذن قلنا التعليل أنه جاء ببين عادلة، ولو ترك هذا لكان ذريعة إلى إبطال الحقوق. وأيدوا هذا بحديث هند زوجة أبي سفيان لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أن أبا سفيان رجل يعني شحيح، فسألته ف يعني قالت ليس يعني ما يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي، فقال لها خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك ويكفي ولدك. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قضى هنا على الغائب، لكن هذا الحديث الإخوة عليه اعتراضات، يقولون هذا من باب الفتية وليس من باب القضاء وأفتاها. لكن لو تدقق النظر قال خذي، يعني هذه فتوى وقضاء. لكن يقولون أيضا أبو سفيان أي أصلا ليس بغائب لأنه موجود في مكة، أن هذا الحديث ظاهره أنه كان في فتح مكة، التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهند زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة، فهو موجود في البلد ليس بغائب. لكن قال ابن حجر رحمه الله قال ولو لم يكن غائبا لأنه موجود بمكة، لكن فيه نوع قضاء على الغائب، فيه نوع قضاء على غائب، يعني أيضا هو غير موجود كان بإمكان أن يرسل إليه. لأن لماذا قال الجمهور يكون موجود بلد آخر؟ لأن لو كان موجود في البلد لابد أن يؤتى به كما عرفنا. لكن تأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الغائب وسفيان موجود في نفس البلد، يعني هذه نوع غيب أيضا ما استدعاه. قالوا هنا كما ذكر ابن المنذر رحمه الله قال لأنه علم ما يجب لها عليه، يعني كان القضية واضحة جدا هنا وهي ما تكذب، فيعني أفتاها وقضى لها في نفس الوقت. فلذلك البخاري يعني لما بوب على هذه المسألة الحكم على الغائب استدل بحديث هند، اعترضوا بهذه الاعتراضات لكن ابن حجر ذكر هذه الوجهة يعني في هذا الحديث. أما حديث علي الذي معنا طبعا يستدل بالحنفية لا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، قالوا هذا غائب ما يمكن سماع كلام الآخر هنا، فقالوا هذا محمول على الحاضرين، حديث علي محمول على الحاضرين. قال ابن العربي حديث علي إنما هو محمول على إمكان السماع، فأما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم، وهذا واضح، هذا الآن في حال الحضور ليس في حال الغياب. وإلا كما قلنا لو يعني ما حكم على الغائب لتعطلت الأحكام وأبطلت الحقوق، كل واحد يعني يظلم غيره مثلا يخرج من هذا البلد ويقول لن يقضى علي، أن بإمكان القاضي أن مثلا يؤخذ المال الذي تركه أو أرض أو شيء مثلا يستطيع يتصرف. لكن لو قيل ما يقضى فتبقى الحقوق معلقة ويعني يذهب حق الناس. فإذا هذا الله أعلم يعني أقرب. وكذلك ذكر الجمهور أن حتى الحنفية يعني حكموا على الغائب في بعض المسائل، يعني هذا الإخوة ترون أنه لا بد منه. فقالوا مثلا إذا ادعت امرأة أن لها زوجا غائبا وله مال في يد رجل وتحتاج إلى نفقة، واعترف هذا الرجل بهذا فيقضي الحاكم لهذه المرأة على زوجها ويؤخذ المال من هذا الرجل مثلا، مع أن الرجل الزوج هنا غائب. فتلاحظ أن هناك بعض المسائل لا بد فيها من هذا، ولهذا الله أعلم قول الجمهور لعله أقرب والله أعلم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. طبعا ذكر عندك في التحقيق أن البخاري زاد في أول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. وكذلك يعني في رواية قال فليحملها أو يذرها. وهذا الإخوة فيه وعظ الخصمين، فالقاضي كما أنه يقضي ولكن في الوقت نفسه يذكر الخصمين بالله، كما مر معنا مثلا في مسألة اللعان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم أن عذاب الآخرة أكبر وأعظم من عذاب الدنيا، فيعظ الخصمين، القاضي يعظ الخصمين. أظن هذا يكاد يكون معدوما في زمانه اليوم، فقط القانون كذا ويطبق ويطبق، لكن أيضا القضاء مجال للدعوة الله تعالى وعظ الخصمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ هنا، قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فيعظهم يذكرهم. وقول ألحن بحجته من بعض في رواية للبخاري مسلم أيضا أبلغ أبلغ. يقولون اللحن كما ذكر عندك بمعنى الفطنة وهو المراد هنا، وبالسكون سكون الحاء اللحن هو الخطأ، إذن اللحن هذا الخطأ، أما اللحن قالوا الفطنة. وابن فارس ذكر يعني أن هذه الكلمة لها أصلين، يعني الفطنة والخطأ. يحتاج أيضا إذا أردت أن ترجع إلى يعني أصل الكلمة لحنة أيضا توسع في، لعل هذا يرجع إلى معنى واحد ويكون يعني ترجع إليه كل المعاني، الله أعلم. وهذا الإخوة الحديث فيه ما يدل على أن القاضي يقضي بالظاهر، والحكم حكم القاضي لا يغير ما في الباطن، يعني القاضي إذا حكم للظالم بناء على ظواهر الأدلة، هذا لا يعني أن الظالم أصبح بريئا عند الله في الباطن، لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قطعت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. فإذا هذا يعني فيه موعظة للخصمين، وفي الوقت نفسه فيه تسلية للقضاة أنه يجب عليه أن يجتهد بقدر استطاعته ثم يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ويذكرون هنا مسألة هل القاضي يحكم بعلمه أو لا، فالذي عليهم مذهب المالكية ومذهب الحنابلة وقول عند الشافعية وأفتى به متأخرو الحنفية كما ذكر عندك، يعني هذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه، يعني مثلا القاضي يعني يعلم مثلا أن فلان بريء وفلان يعني ما يمكن أن يقع في هذه الأمور، لكن البينة خلاف ما يعلمه القاضي مثلا أو الشهود مثلا أو كذا، فهل يقول لا أنا ما أبالي بهذا وأحكم لفلان لأني أعرف أن فلان ما يفعل كذا وكذا مثلا؟ لا. فهنا الذي عليه جمهور العلماء أن القاضي لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه. وهناك طبعا قالوا يحكم بعلمه، هذه رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية، وقالوا الحنفية قالوا لا يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق الله مثل الحدود، أما حقوق الآدميين فيمكن أن يحكم بعلمه، يمكن أن يحكم بعلمه، يعني إذا علم هذا بعد ولايته، بعد ولايته وتوليه علم أن فلان فعل كذا وكذا ومتأكد من هذا فيمكن أن يحكم بعلمه. لكن الذي عليه يعني جمهور العلماء يعني هو الأقرب والله أعلم لظاهر الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا يدل دلالة ظاهرة على هذا أن القاضي يعني لا يقضي بعلمه، لا يحكم بعلمه، وهذا قول شريح القاضي والشعبي وهؤلاء من القضاة. ثم أيضا قال الجمهور: القاضي لو قضى بعلمه كما ذكر عندك، يعني هذا يفضي إلى تهمة القاضي، يتهم القاضي وأنه يحكم بما يشتهي. ذلك الشافعي رحمه الله يقول: لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه، لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم يحكم بعلمه، لكن ما يتميز بعد ذلك الأمر. ويستثنون هنا العلماء، يستثنون ثلاث مسائل: أولا عدالة الشهود وجرحهم، يعني القاضي إذا رأى فلان ما يصلح للشهادة يقول: لا هذا لا يشهد، هذا من حقه، هذا من حقه. فعدالة الشهود أو جرحهم، لأن الإخوة الشاهد مثلا يعني إذا قلنا مثلا يحتاج إلى من يزكيه، طيب هذا الذي زكاه نقول سيحتاج إلى من يزكيه، وهذا الذي زكاه يحتاج إلى من يزكيه، ما تنتهي المسألة، لابد من واحد يحكم في هل هذا الشاهد يصلح ولا لا، فهذا يرجع فيه إلى القاضي. وكذلك قال المسألة الثانية: ما علمه في مجلس الحكم، ما علمه في مجلس الحكم، مثلا المدعي يتكلم كلام طويل، حصل كذا وحصل كذا 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 كذا، والقاضي مثلا يسمع أو يكتب، كاتب ويكتب، ودار الحديث، ثم جاء المدعي مثلا بعد فترة قال: لا أنا ما قلت كذا، لا الآن هذا حصل أو وقع منك في مجلس الحكم، فهو الآن القاضي من حقه طبعا أن يحكم يعني ما بما علمه في مجلس الحكم، هذا واضح. ثم الأمر الثالث قالوا: ما استفاض واشتهر، ما استفاض واشتهر، وأيضا هذا أمر واضح، الشيء المشهور الذي لا ينكره أحد يعني أمره واضح. طبعا الذي قال يحكم بعلمه يستدلون بقصة هند التي مرت معنا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم بما يعلم، وقلنا الإخوة يعني هذا يمكن أن يحمل كما عرفنا على مثلا المسألة الأخيرة مثلا ما اشتهر واستفاض، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا مثلا، وما نقول اشتهر عن أبي سفيان هذا الأمر، لكن يعني يعلم أنها لا تكذب ويعلم القضية ويستطيع أن يحضر أبا سفيان وموجود في مكة، فالأمر يعني كأنه يعني واضح، والله أعلم. طيب
الشيخ على حديث
إيه؟
المحامي نفسه
إيه؟
عرف عن القضية إذا عرف أنه موكله في نص القضية ظالم،
إيه طبعا، إيه طبعا. والمشكلة في المحامين اليوم يعني أين الذي يتقي الله تعالى وينصر الحق، فإن شاء الله فيهم خير، لكن للأسف يعني تجد يعني بعضهم همه المال فقط، ما يهمه يعني هذا ظالم ولا مظلوم، المهم أن يدفع، وأنا قد مستطاع أحاول أن أبحث لو عن مخرج في القضية، هذا ما يجوز طبعا أبدا ما يجوز، كما في هذا الحديث الذي معنا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة، يعني تطهر أو تبارك أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. والأحاديث يعني في أسانيدها يعني ضعف، لكن هذا من الأحاديث التي يعني هي في الترغيب والترهيب فيتساهل فيها، يعني الحديث الأول حديث جابر فيه عبد الله بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر كما ذكر عندك، يعني متكلم فيه، بعض موثقه وبعض ضعفه. يعني الحديث الذي بعده فيه عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه، البزار كأنه يعني ذكر تفرد بعض الرواة فيه، ثم ذكر أيضا سند بن ماجه محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش، تفرد أبو عبيدة عن الأعمش قد لا يحتمل، فإن له غرائب وتفردات كما ذكر ابن عدي. تلاحظ الحديث يعني فيه ضعف، لكن هو من أحاديث الترغيب والترهيب، فلا بأس يعني ولكن الحديث أيضا يعني صحيح شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المهاجرون من الحبشة سأل بعضهم عن أعجب ما رأوه، كما ذكر عندك القصة، فذكر بعضهم أنه رأى امرأة منهم تحمل طعاما فوق رأسها، وإذا بشاب يعني يضربها فيسقط الطعام، فأخذت تلتقط الطعام ويعني تقول له كيف إذا وضع الله تعالى كرسيه يعني يوم القيامة ويأخذ للمظلوم من الظالم، يعني كيف يكون حالك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهذا الحديث يعني واضح فيه الانتصار للمظلوم والأخذ على يد الظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان، خرجه البيهقي، ولفظه في تمرة، لم يقضي بين اثنين في تمرة بدل في عمره. قال المنذري كما ذكر عندك: وهما متقاربان في الخط، يعني تمرة وعمره متقاربان في الخط، يعني ممكن التاء هذه تنقلب إلى عين تصبح عمره مثلا، خاصة يعني ما كانوا يضعون النقط قديما. فقال: وهما متقاربان في الخط، ولعل أحدهما تصحيف، ولعل أحدهما تصحيف. وهذا الحديث الإخوة في سنده صالح بن سرج قال أحمد من الخوارج، قال الذهبي مجهول، عن عمران بن حطان وصدوق لكنه من رؤساء الخوارج، وقال العقيل لا يتبين سماعه من عائشة، أنه ذكر في رواية أنه يعني دخل عليها وسألها عن عائشة، يروي عن عائشة. فالحديث يعني في سند هذا الضعف والله أعلم. نعم، يعني أنا وقع في ذهني ما أدري، يعني الخوارج يعني من بدعهم أنهم يعني اتهموا الصحابة، اتهموا عليا رضي الله عنه بأنه حكم الرجال في الدين. ما أدري هل هذا الحديث يساند مثلا بدعته، مع أن معناه صحيح، لكن يعني فيه تحذير القاضي مثل ما مر معنا في الأحاديث التي فيها وعيد، لكن لما يروي اثنين من الخوارج ويكون في شيء يعني سند شيء من الانقطاع أو شيء، فالله أعلم. لكن يبقى من الحديث يعني الحديث التي فيها وعيد لا بأس من ذكرها، فلعل القاضي يستعين بالله ويبذل جهده يعني في تحري الحق. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. لن يفلح قوم، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما يقال هذا في زمن دون زمن. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم، وهذه أيضا تشمل الولاية العامة، يعني الحاكم تكون حاكمة، والولاية الصغرى أن تكون يعني قاضية أو والية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عمم في الحديث. وهذه المسألة ذكرها هنا ابن حجر، يعني مسألة تولي المرأة للقضاء، فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز المرأة أن تتولى القضاء، هذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. الحنفية عندهم أنه يجوز أن تتولى في الأموال وفي كل شيء إلا في الحدود والقصاص، طبعا مذهب الجمهور الإخوة أقرب والله أعلم لظاهر الحديث الذي معنا، الحديث نص في المسألة، وأيضا هذا الذي يناسب حال القاضي. كما ذكر عندك القاضي يعني يحضر محافل الرجال ويحضره الصالح والفاجر، وهذا لا يليق بالمرأة، والمرأة فتنة. وكذلك القضاء يحتاج إلى كمال العقل وتمامه، والمرأة يعني ناقصة في عقلها، والله تعالى يعني جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم المرأة يعتريها بعض العوارض من الحمل، من الحيض، ويؤثر هذا في نفسيتها. فكل هذا من رحمة الله تعالى بها وحكمته جل وعلا بعباده، جعل للمرأة ما يناسبها من وظيفتها من الأمومة وتربية الأولاد والنشأ، مما لا يطيق الرجال أن يقوموا به. نعم، وهذه وظيفة لا يستهان بها. للأسف الآن نساء أصبح همهم الخروج يعني إلى مثل هذه الأمور، لو كان فيها خدمة لبنات جنسهن مثل تكون طبيبة معلمة لا بأس، هذا يحتاجه المجتمع. أما أن تفتح المرأة على نفسها الباب لأجل دراهم معدودة لأجل الدنيا كما يحصل من أخواتنا هداهن الله، فهذا لا يليق بالمرأة. والله لو جلست في بيتها تحفظ كتاب ربها، يعني تكون عفيفة طاهرة، تحفظ نفسها من الاختلاط بالرجال والتبرج والكلام والقيل والقال والمزح كما يحدث الآن بين النساء والرجال، حتى رق الدين وقست القلوب وأصبحت معلقة بالشهوات. فلو جلست في بيتها واتقت الله تعالى ثم ربت أولادها على التقوى والخير، فهذا من أعظم ما يخدم المجتمع في تربية الأولاد على القرآن والسنة وعلى الدين. طيب، ومذهب الحنفية قلنا أنهم يجوزون قضاء المرأة في كل شيء يعني في الأموال وغيرها إلا في الحدود والقصاص، وقاسوا القضاء على الشهادة، قالوا كما أن المرأة تشهد عند القاضي فكذلك تقضي، وهذا قياس مع الفارق كما ذكر عندك، لأن أهلية القضاء وشروطه ليست كالشهادة، فرق بين القضاء والشهادة فرق واضح. وكذلك نسب إلى ابن جرير كما ذكر عندك أن المرأة تقضي في كل شيء حتى في الحدود، لكن ذكر عن ابن العربي أنه قال لم يثبت عنه عن ابن جرير. والذي جوزه قاسها على الإفتاء أيضا، قال كما أن المرأة تكون مفتية قال تكون قاضية، وأيضا هذا قياس مع الفارق، لأن القاضي يلزم مع بيان الحكم أما المفتي لا يلزم. وكذلك القضاء ولاية كما ذكر عندك، والإفتاء ليس بولاية. إذن قول الجمهور يعني هو الأقرب والله أعلم. يذكرون هنا كما ذكر عندك أثر عمر رضي الله عنه أنه استعمل امرأة وهي الشفاء أم سليمان ابن أبي حثمة أو بنت أبي حثمة على حسبة السوق، قال هذا رواه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني عن دحيم عن رجل عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر، وكما ترى فيه ضعف، فيه رجل مبهم وفيه ابن لهيعة. وورد عند ابن عساكر أنه استعمل واحدا من أهلها، وقال ابن العربي لم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. فإذن يعني هذا الأثر لا يصح عن عمر رضي الله عنه. قالوا عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته، أخرج أبو داود والترمذي. قال ابن حجر أيضا في الفتح سناده جيد، وسند الترمذي فيه ضعف لكن سند أبي داود يعني جيد كما ذكر. ورد عن معاذ مرفوعا لكن قال أبو حاتم منكر، فيكفي ما جاء عن أبي مريم الأزدي. نعم، وذكر يعني عندك يعني صحبته رضي الله عنه عن بعض العلماء. فالمهم أن الحديث يعني صحيح، وهو يدل على عظم شأن الأمانة، وأن القاضي عليه أن يهتم بقضايا الناس ولا يحتجب عنهم، هذا فيه وعيد شديد. قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم، يعني بغير عذر احتجب الله دون حاجته فتتعسر عليه أموره في الدنيا وكذلك في الآخرة أشد وأشد. واتخاذ الحاجب ذكر عندك يعني أنه منعه بعض الفقهاء كالشافعي، والمحرم الإخوة محمول على ما فيه تأخير النظر في حاجات الناس وفصل الخصومات، أو فيه تعذر للوصول إلى الحاكم أو القاضي لنصر المظلوم وإقامة الحق. فهذا هو يعني إذا أدى وجود الحاجب إلى هذا الأمر فهذا نعم هذا محرم، لكن كما ذكر عندك إذا كان وجود الحاجب من باب ترتيب دخول الخصوم على القاضي فهذا مطلوب، وخاصة في زماننا هذا، وإلا كما ذكر لحصل الاضطراب وتدافع الخصوم على القاضي وأثر هذا في الحكم في التثبت واستماع القاضي للحجة. فإذا هذا لا بد منه باب الترتيب، وكذلك حتى لا يطلع الناس على أسرار موضوع النزاع، يدخل أي واحد في يعني بين المتخاصمين ويسمع، فلا بد من حاجب يعني كما يوجد الآن في زماننا. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه الخمسة وأحسنه الترمذي وصحبه ابن حبان. وهذا ذكر عندك أنه ضعيف بهذا اللفظ، حديث أبي هريرة أن فيه عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ، يعني فيه ضعف عن أبيه عن أبي هريرة، وإن كان ترمذي قال حسن صحيح، طبعا بالنظر إلى شواهده فهو نعم. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي، ذكر عندك أن الحديث أخرجه الترمذي من بين الأربعة، فقط الترمذي له شاهد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، وحديث عبد الله بن عمرو يعني سنده يعني صحيح، لكن ابن حجر قدم الأول وإن كان في سند ضعف لأنه مناسب للباب الذي هو فيه باب القضاء، لأنه قال في الحكم في الحكم، فلذلك قدمه كما ذكر عندك في الشرح. وهذا من باب الذكر فرد من أفراد العموم ليس من باب التخصيص، وإلا الرشوة محرمة في كل حال. والرشوة يعني كما تعرفون يدفع الإنسان مالا أو منفعة ليتوصل إلى ما لا يحل له، وإذا كانت في القضاء تكون أشد، يعني ممكن تكون في التجارة في البيع مثلا يغش ويعطي رشوة حتى يتحقق له ما يريد، لكن إذا كانت في القضاء تكون أشنع وأشد، لأن فيها تضيع للحقوق وأكل أموال الناس بالباطل. الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثم أيضا ذكر عندك مسألة يعني الهدية هل يقبل القاضي الهدية أو لا؟ فالفرق بين الهدية والرشوة يرجع إلى النية كما ذكر عندك، فإذا نوى أنه يريد بهذا المال أن يتوصل إلى ما لا يحل له فهذه رشوة، أما إذا نوى التودد المحبة فهذه هدية. وذكر عندك أيضا إذا نوى يعني المكافأة هذه هدية الثواب، مرت معنا في البيوع، يكون معاوضا. وإذا نوى أنه يربح ممكن فلان يعطيني أكثر هذا مستكثر، ولا تمن تستكثر، هذا يعني مكروه لا يليق بالمسلم أن يفعله. لكن هنا بالنسبة للقاضي أيضا المال الذي يعطاه من قبل مثلا يعني عامة الناس فهذا الإخوة يعني ينظر فيه لبعض القرائن حتى يتبين هل هذا هدية أو رشوة، وإلا في الأصل أن القاضي ومن له ولاية لا يقبل الهدايا من عامة الناس. لماذا؟ لأن الهدية من هذا المتعامل معه يعني في الغالب قد تتحول إلى رشوة. لماذا؟ لأن الآن هذا يأتيني متعامل، فإذا قبلت الهدية منه ثاني مرة يأتيني فأستحي منه، الإحسان يؤثر في القلوب، فربما أقدمه على حق غيره فيكون كأنه دفع مالا للوصول إلى غير حقه أو للوصول إلى ما لا يحل له، فيكون هذا المال إذن تحول إلى رشوة ليس هدية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حديث ابن اللتبية لما بعثه على الصدقة، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا لي أهدي إلي؟ قال: ألا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ قال: والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى قال: رأيت عفرة إبطيه. فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. متفق عليه. فإذا يعني هذا الحديث فيه تحذير من يعني من القبول هدايا، القبول الهدايا من قبل العمال والحكام والقضاة من له مسؤولية، لكن أيضا ما يسد باب الهدية على الإطلاق، فينظر في هذه المسألة الإخوة للقرائن أن في مسألة ابن اللتبية واضح أن هذا يؤدي إلى الرشوة، أن هذا الآن يأتي يجمع الزكاة، فلو أعطي هدايا إذا ذهب مرة أخرى يجمع الزكاة يقول لصاحب الهدية: ترى يعني يعطيه مثلا شيء رديء، فيستحي أن ينكر عليه. لماذا؟ لأن أحسن إليه، أعطاه هدية. فهنا الرشوة واضحة، أو يعني في الغالب قد تؤدي هذه الهدية إلى أن تكون رشوة وأن يعني يفرط في الحق. لكن أيضا كما قلنا ذكر الفقهاء بعض الأمور التي يعني تجعل الأمر يعني يتبين هل هو هدية أو رشوة، فيذكرون مثلا إن كانت الهدية بين يدي خصومة، يعني الهدية من أحد المتخاصمين، هذا واضح أنها إيش؟ رشوة، هذا يعني يكون محرم. وكذلك نعم. وأيضا الأمر الثاني أو يعتبر من القرائن أنهم يفرقون بين إن كان يهدي إليه قبل ولايته وإن كان يهدي إليه بعد ولايته. إن كان هذا الرجل أصلا كان يعطي هذا القاضي هدايا قبل أن يتولى القضاء، فيجوز القاضي أن يقبل هدية هذا الرجل حتى بعد أن يتولى القضاء. لماذا؟ لأن الشبهة هنا منتفية لوجود سبب الهدية قبل الولاية. نعم. أما إذا أصلا ما كان يعطي هدية لكن بعد أن تولى القضاء بدأ يعطي هدايا، فهنا يعني لا يجوز أن يقبلها، هذا قد يحتاج إلى القاضي فتتحول هذه في الحقيقة إلى رشوة، فيفرق بين ما كان إذا كان يهدي إليه قبل أو بعد. نعم. وكذلك يعني كما ذكر عندك أيضا يعني إن كانت الهدية من أحد أرحامه مثلا فيجوز أن يقبلها، أن هنا واضح السبب، واضح تكون من باب صلة الرحم. لذا يذكرون إذا كانت الهدية بسبب واضح ما له علاقة بالوظيفة أبدا فيمكن قبولها. والله حصلت لو تزوج مثلا وصاحبك وأنت تعرف أن هذا قاضي وما كنت تعطي هدايا من قبل، لكن أنا أعطيت هدية لأجل زواجه مثلا فلا بأس. فالمهم هذا الإخوة مهم يعني، وهذا يحصل أيضا للمدرسين يعني نفس الحكم، فينظر في القرائن، وهذا أيضا يحتاجه الموظف في وظيفته كان يتعامل مع المتعاملين. والله أعلم.
شيخ الهدية مرات تكون مقترنة مثلا بمناسبة أو عيد المعلم أو
عيد إيش؟ إيه نعم صحيح، يعني المعلم يحاول قدر المستطاع يحترز، إلا إذا كان بعد السنة الدراسية أو خلاص بعد أن يعني صلح الدرجات وانتهى.
بس بعض الأولاد
كيف؟
بعض الأولاد.
إيه.
الأب هو يعطي.
إيه نعم.
يقول روح أدرس الولد ما يدري
إيش. إيه نعم.
بيتها يعني يمكن ياخذ على
خاطر. إيه. والله يعني إذا.
نشيلها نوديها للدار مثلا. خلينا
نديرها. إيه ممكن. لكن يعني يعلم الولد ما في بأس خاصة الكبار يعني يقول له لا يعني يعني هدايا العمال غلول أو كذا لو حكم مجمل يعني يقول له بعد ما ننتهي سنة دراسية أخذ منك إن شاء الله يعني
استثنى
إيه نعم أحسنت يعني ترى هذه كل مسألة راجع القرائن تنظر في كل مسألة مثل ما ذكر عندك هذا القيد أن إذا حتى لو كان يهدي قبل لكن إذا يتولى القضاء ثم زادت الهدايا قبل كان يعطيه مثلا هدية هديتين في السنة بعد ما تولى القضاء أعطاه يعني هدايا دائما فهذا يرد الزيادة فالإنسان يتحرج يعني ينظر إلى هذا ذكر أيضا عندك مسألة الأموال التي يأخذها القاضي ذكر رشوة كما عرفنا التوصل لي يعني ما لا يحل ذكر الهدية وعرفنا حكم الهدية ذكر الأجرة هل يجوز أن يأخذ يعني مثلا خصمان يأتيان فيعطيان القاضي أجرة حتى يحكم لهما يعني ما يكون هدية من واحد منهما فقالوا هذه الأصل لا تجوز إذا كان للقاضي راتب من بيت المال يعني يسمونه الرزق من بيت المال فلا يجوز بالاتفاق أن يأخذ شيء من أحد المتنازعين لكن إذا ما كان له رزق ويعني تطوع يعني يقضي بين الناس فيجوز هنا مثلا يأتي جماعة يقول نحن نريدك أن تكون قاضي بيننا ونعطيك مثلا أجرة راتب من عندنا فهذا جائز فهذا جائز كما ذكر عندك وإلا في الأصل أن هذه الأمور الإخوة تكون يعني من بيت المال نعم أيضا كأن ذكر مسألة ما ذكرناها مسألة أيضا إذا دفع يعني الخصم مالا ليأخذ حقه والقاضي ما يرضى أن يعطي حقه مثلا أو مسؤول ظلمه ما يعطي حقه فهو الآن ما يستطيع أن يصل إلى حقه إلا إذا دفع فهنا يعني الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإثم على الآخذ لا على المعطي فيجوز أن يدفع هذا المال والإثم يكون على الآخذ لأن هذا المال يعني إنما يدفعه لأن يستنقذ حقه أن يستنقذ حقه كما قالوا كما يستنقذ الرجل أسيره يدفع مال ويستنقذ أسيره كما ذكر هذا ابن قدامة ذكر عندك أن هذا نقله ابن تيمية عن السلف قال هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر ذكر هنا في المغني قال عطاء جابر بن زيد والحسن لا بأس أن يصانع عن نفسه وقال جابر بن زيد ما رأينا في زمن زياد يعني زياد بن أبي أنفع لنا من الرشا يعني لما انتشر شيء من الظلم وكذا قال ما رأينا أنفع لنا من الرشا يعني الرشوة يعني بذلك يحصل على حقه وإلا ما يستطيع فهذا يعني جائز لكن أيضا يتنبه الإخوة إلى أمر أنه يعني الأصل أنه لا يسكت عن هذا إذا يعني لأن هذا سيؤدي إلى تولي مثل هؤلاء الظلمة يعني أمور الناس لكن عليه أن يحاول أن يرفع الأمر إلى من هو أعلى منهم هذا الأصل إذا كان يتمكن من رفع الأمر إلى من هو أعلى ويعني يفصل هذا من وظيفته أو من القضاء فهذا هو الواجب لكن إذا ما تمكن يعني ما يستطيع ويريد حقه فلا بأس والله أعلم ثم ذكر أيضا موضوع الرزق ونقل عن ابن الجوزي في تاريخ عمر ابن الخطاب عن الحسن أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يرزقان المؤذنين والأئمة والمعلمين والقضاة فهؤلاء يعني هذه الوظائف يحتاج إليها الناس حاجة ماسة وعظيمة فيها صلاح دين الناس فلا بد أن يكفى هؤلاء من بيت مال المسلمين ثم قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وهذا فيه مصعب بن ثابت كثير الغلط، قالت في تقريب لين الحديث، حديث ضعيف، لكن يعني هذا الحكم أجمعوا عليه كما ذكر هذا ابن رشد رحمه الله. يعني يجلس الخصمين بين يدي الحاكم، لا عن يمينه وعن يساره، بل بين يديه. ذكر ابن قدامة في المغني يعني كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى قال: سوي بين الناس في مجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. وأيضا قال الشعبي قال: كان بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب بدار في شيء، يعني خلاف في شيء، فجعل بينهما زيد بن ثابت فأتياه في منزله فقال له عمر: أتيناك لتحكم بيننا، يعني في بيته يؤتى الحكم. فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ها هنا أمير المؤمنين. فقال له عمر: جرت في أول القضاء ولكن أجلس مع خصمي. فجلس بين يديه. فهذا تعليم من عمر رضي الله عنه، وهذا أقرب للعدل. كذلك ذكروا مسألة أنه يعدل بينهما في المجلس، في الدخول عليه، لا يجوز أن يرفع أحدهما على الآخر أو يقبل على أحدهما دون الآخر، يكلم واحد ويترك الثاني، أو يشاور واحد ويترك الآخر لئلا ينكسر قلب الآخر فيتلعثم في حجته. وحتى الكافر قالوا يعني لو كان المسألة بين مسلم وكافر، قالوا أيضا الصحيح أنه لا يجوز أن يرفع المسلم على الكافر، لأن هنا المقام لإقامة العدل، فيمكن أن يكسر قلب هذا الكافر أو يشعر بالخوف، ما يعني يقيم الحجة كما ينبغي. فهذا كله يعني سبحان الله من تمام العدل، يعني يكون القاضي في المجلس يعني يسوي بينهما في كل شيء، في النظرة، في الكلمة، في المجلس، في كل شيء. هذا من تمام عدل الإسلام، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى.